وليس الإسكندر عند المشارقة فاتحا للدنيا ومشيدا للمدائن، ويقال إنه ابتنى 12 مدينة سميت كلها باسم الإسكندرية، وإنما هو البطل الذي وصل إلى أطراف الأرض ولم يكن الدافع له على الغزو حب الشهرة في الغزو وحده، وإنما الدافع هو الضمأ إلى المعرفة. ولذلك صاحبه الفلاسفة إلى كل بقعة حل فيها، وقد كان يعنى بنوع خاص بالمسائل الصعبة وعجائب الطبيعة. ولذلك نجد مبشر بن فاتك والشهرزوري قد تحدث عن ذلك فيما نقله عنهما من الخواند، وقد ذكر الإسكندر عند ذكرهما لسير حكماء اليونان، وأظهره في نفس الوقت لمظهر المدافع عن العقيدة الصحيحة، لأن لقبه اختلف في تفسيره أدى إلى اعتباره عين النبي المعروف بهذا الاسم والمذكور في القرآن سورة الكهف آية 83 وما بعدها. ولا يقر هذا جميع المفسرين، ويقول غالبهم بوجود اثنين يلقبان بذو القرنين، أحدهما متقدم والآخر متأخر، إذن هو عين الإسكندر. في الهامش انظر دائرة معارف الإسلامية جزء 2 صفحة 126 إلى 128 انتهى الهامش.
وبعد، فإننا نرى أن وجدي لم يكن دقيقا في نقل حياة الإسكندر كما وردت في التاريخ الإسلامي، فما نقله روايات ذكرها البعض، وهناك روايات أخرى كثيرة تتفق وما كتبه المؤرخون الأجانب. ربما يأخذك العجب وأنت تقرأ أن الإسكندر فتح كل هذه البلاد وهو في هذه السن، وهذا ما استغربه صاحب معجم البلدان ياقوت الحموي عندما قال: وهذا إن صح فهو عجيب مفارق للعادات، والذي أظنه والله أعلم أن مدة ملكه أو حدة سعده هذا المقدار، ولم تحسب العلماء غير ذلك من عمره، فإن تطواف الأرض بسير الجنود مع ثقل حركتها لاحتياجها في كل منزل إلى تحصيل الأقوات والعلوفة ومصابرة من يمتنع عليه من أصحاب الحصول يفتقر إلى زمان غير زمان السير، ومن المحال أن تكون له همة يقاوم بها الملوك العظماء وعمره دون 20 سنة، وإلى أن يتسق ملكه ويجتمع له الجند وتثبت له هيبة في النفوس وتحصل له رياسة وتجربة وعقل يقبل الحكمة التي تحكى عنه يفتقر إلى مدة أخرى مديدة. ففي أي زمان كان سيره في البلاد وملكه لها ثم إحداثه ما أحدث من المدن في كل قطر منها واستخلافه الخلفاء عليها، إلا أنه يعود ليقول على أنه قد جرى في أيامنا هذه وعصرنا الذي نحن فيه في سنة 1718 من التتر الواردين من أرض الصين ما لو استمر لملك الدنيا كلها في أعوام يسيرة، فإنهم ساروا من أوائل أرض الصين إلى أن خرجوا من باب الأبواب وقد ملكوا ما وراء النهر وخراسان وخوارزم وبلاد سجستان ونواحي غزنة وقطعة من السند وقومس وأرض الجبل بأسره غير أصبهان وطبرستان وأذربيجان وأران وبعض أرمينيا، وخرجوا من الدربند. كل ذلك في أقل من عامين، وقتلوا كل مدينة ملكوها ثم خذلهم الله وردهم من حيث جاءوا، ثم إنهم بعد خروجهم من الدربند ملكوا بلاد الخزر واللان وروس وسقسين وقتلوا القبقجاق في بواديهم حتى انتهوا إلى بلغار في نحو عام آخر. فكأن هذا عدد قصة الإسكندر، على أن الإسكندر كان إذا ملك البلاد عمرها واستخلف عليها، وهذا يفتقر إلى زمان غير زمان الخراب فقط. في الهامش معجم البلدان جزء 1 صفحة 182 إلى 183 انتهى الهامش. ثم نرى أن الإمام الطبري بعد أن سرد حرب الإسكندر مع دارا قال: وزعم بعض أهل العلم بأخبار الأولين أن الإسكندر هذا الذي حارب دار الأصغر هو أخو دار الأصغر الذي حاربه، وأن أباه أي دار الأكبر كان تزوج أم الإسكندر وأنها ابنة ملك الروم واسمها هلاي. قال بعضهم ويدل على أنه ولده أنه لما أدرك دار الأصغر ابن دار الأكبر وبه رمق وضع رأسه في حجره وقال له يا أخي أخبرني عمن فعل هذا بك لأنتقم منه. قال العلامة العروسي وهو زعم باطل وقوله يا أخي من باب الإكرام ومخاطبة الأمثال. وذكر الإمام الطبري في سيرة الإسكندر أنه دخل الظلمات في 400 رجل يطلب عين الخلد فسار فيها 18 يوما كما مر، ولا شك أنه يعني به المقدوني، فقد ذكر اسم والده وأنه من اليونان، وذكر المعركة التي دارت بينه وبين الإسكندر وكونه قبل عيسى عليه السلام ب306 سنين، وكل هذا لا يقال إلا عن المقدوني. كما يرى المسعود وابن الأثير أنه هو الذي بنى الردم المذكور في القرآن الكريم لأنه يرى أن الإسكندر هو ذو القرنين. قال المسعودي وأقصى العمران في المشرق أقصى حدود بلاد الصين والسيلي إلى أن ينتهي ذلك إلى ردم يأجوج ومأجوج الذي بناه الإسكندر دافعا بيأجوج ومأجوج عن الفساد في الأرض. ونرى أن الدينوري يذكر سيرة الإسكندر كما هي ويعني به ذو القرنين، وعندما يصل إلى قصة يأجوج ومأجوج يقول عنه مباشرة إنه تنكب أرض الصين وسار إلى الأمة التي قص الله جل ثناؤه قصتها إلى آخره. ولا يعني هذا أن معظم المؤرخين يقولون هذا، فقد استبعد أبو الفداء مثلا وغيره أن يكون الإسكندر قد وصل حتى إلى ما كان السد. وذكر أن الإسكندر هلك ببيت المقدس ثم جعل في تابوت من ذهب وحمل إلى الإسكندرية. وهناك خلاف بين المؤرخين في من بنى الإسكندرية، فيقول ياقوت الحموي في ذلك ولا شك أن البلد الذي اشتهر به عن الإسكندر بناؤه وبقي أثره حتى الآن هو إسكندرية مصر، إلا أني رأيت خلافا في أقوال من بناها أولا، فمن قائل إنه إرم ذات العماد، ومن قائل إن الإسكندر والفرما أخوان بنى كل واحد منهما مدينة بأرض مصر وسماها باسمه، وآخر يذكر أنه الإسكندر المقدوني، وآخر يذكر أن الذي بناها هو الإسكندر الأول ذو القرنين الروني واسمه أشكب سلوكس. وذكر محمد بن إسحاق أن يعمر بن شداد هو الذي أنشأ الإسكندرية، وقال ابن عفير إن بانيها جبير المؤتفكي. ونقل صاحب المستطرف أن ذا القرنين هو الذي بنى منارة الإسكندرية العجيبة، ولا عجب في هذا إذا علمنا أنه يقصد به الإسكندر المقدوني. إلا أن الإمام السهيلي علق على كلام ابن هشام بقوله قول بعيد مما تقدم، ويحتمل أن يكون الإسكندر يقصد المقدوني سمي ذا القرنين أيضا تشبيها له بالأول لأنه ملك ما بين المشرق والمغرب فيما ذكروا أيضا، وأذل ملوك فارس وقتل دار ابن دارا وأذل ملوك الروم وغيرهم. وعندما ذكر ابن عساكر أنه قد بلغه من جهة أخرى أن ذا القرنين عاش 36 سنة، وقيل 32 سنة، وكان بعد داود 700 سنة و40 سنة، وكان بعد آدم 5000 سنة و181 سنة، وكان ملكه 16 سنة. اعترض عليه ابن كثير بقوله وهذا الذي ذكره إنما ينطبق على إسكندر الثاني للأول. ومنهم من أخطأ في عمره وابتعد كثيرا. وقال الطبري وأما الفرس فإنها تزعم أن ملك الإسكندر كان 14 سنة، والنصارى تزعم أن ذلك كان 13 سنة وأشهرا. وعلى قول من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني ذكر أنه لما رجع إلى العراق مرض بشهرزور ومات بها، وقيل مات برمية المدائن ووضعوه في تابوت من ذهب وحملوه إلى الإسكندرية. وفي التبيان أنه لما فرغ من بناء السد رجع إلى بيت المقدس ومات بها، وقيل ببابل. ومن القصص البعيدة عن الواقع ما ذكر أنه عندما سار إلى بحر الظلمات رأى أناسا وأسماكا وقصورا وقناديل عجيبة، وروي أنه كان يستخدم حجر الماطليس في عسكره الذي لا يؤثر فيه الحديد، والبيت الذي يكون فيه لا يدخله السحر ولا الجن. وحكي أن الإسكندر تملك بعض البلاد فدخل هيكلا فوجد فيه امرأة تنسج ثوبا، فقالت: أيها الملك، أعطيت ملكا ذا طول وعرض. ثم دخل عليها وإلى بلدها فقالت له: إن الإسكندر سيعزلك. فغضب، فقالت: لا تغضب، إن النفوس تعلم أمورا بعلامات، وإن الإسكندر لما دخل كنت أدير طول الثوب وعرضه، وأنت لما دخلت فرغت منه وأردت قطعه. في الهامش انظر كتاب الأساطير والخرافات عند العرب، تأليف الدكتور محمد عبد المعيد خان، سلسلة العلوم الاجتماعية، صفحة 28، دار الحداثة، طبعة 2، 1980 ميلادي، نقلا عن مدنية العرب لمحمد رشدي، صفحة 19، مطبعة السعادة، سنة 1911 ميلادي. وقد كتب المؤلف هذه الحادثة في موضوع العرافة، وأوردها صاحب المستطرف أيضا في باب الكهانة والقيافة والعرافة. وروي أن المرأة قالت للإسكندر في الأخير: فلا تغضب، فإن النفوس تعلم أشياء بعلامات. قال الراوي: فكان كذلك. المستطرف جزء 2 صفحة 94. انتهى الهامش. وحدث الزبير بن بكار عن أبي الحسن المدائني قال: قال بوسيل الترجمان: كنت مع الرشيد في بلاد الروم، فلما افتتح أنقرة فإذا بحجر عظيم منصوب على باب الحصن فيه كتاب باليونانية، وهي الرومية القديمة، وكان ذو قرنين من ولد يونان بن يونان، فجعلت أقرأه وأنقله إلى العربية والرشيد ينظر، فإذا فيه: بسم الله الملك الحق المبين، يا ابن آدم عامس، أي فاجئ، الفرصة عند إمكانها، وكل الأمور إلى واليها، ولا يحملنك إفراط السرور على مأتم، ولا تحملن على نفسك هم يوم لم يأتك، فإنه إن يكن من أجلك يأتي الله فيه برزقك. لا تكن أسوأ المغرورين في جمع المال، فكم قد رأينا من جامع جمع مالا لبعل حليلته، على أن تقتير المرء على نفسه توفير منه على خزانة غيره. ينبغي لحكماء اليونان أن ينظروا في هذا الكتاب كل يوم. قال: فنظرت فإذا تأريخه أكثر من 2000 سنة. في الهامش انظر الأخبار الموثقيات، تأليف الزبير بن بكار، تحقيق الدكتور سامي مكي العاني، مطبعة العاني بغداد، صفحة 36. انتهى الهامش. هذه بعض الأخبار الجانبية التي رأيناها في زوايا كتب مختلفة، ولو لم يكن بعضها معتمدا، وذلك للتنويه والبيان. مقارنة بين المصادر الأجنبية الحديثة. لا أستطيع أن أوازن وأقارن بين الأخبار التي وردت عن الإسكندر كما كتبها المؤرخون والباحثون الأجانب قديما وحديثا، لكن المصادر الحديثة التي بين يدي أستطيع أن أقول إنها تتفق في أكثر سيرة حياته، وتختلف في بعض النقاط وأحيانا عن سيرة حياته الشخصية. وكنت قد ذكرت موجزا شديدا عن حياة الإسكندر كما كتبها هارولد لامب، ونرى أن المعلومات التي وردت في موسوعة تاريخ العالم توافق ما جاء في كتاب الإسكندر المقدوني للامب. وذكر هنا أنه بعد مقتله لصديقه كليتوي وتزوجه بروكسان الفارسية، بدأ يحث على الاعتقاد في ألوهيته كأفضل وسيلة لمعاملة اليونانيين كحاكم مطلق من غير أن يؤذي شعورهم بالحرية، فأمر الحكومات اليونانية أن تعترف به ابنا لزوس أمون. وكذلك فإن تاريخه المختصر في تاريخ العالم يشبه ما كتب عنه هارولد لامب، وهناك كتاب الإسكندر المقدوني، وهو عبارة عن مسرحية، والعنوان الأصلي للمسرحية قصة مغامرة، تأليف تيرانس راتيجان، الذي ولد في مدينة لندن سنة 1911 ميلادي. والكتاب من ترجمة وتقديم محمد كامل كمالي ومراجعة الدكتور محمد سمير عبد الحميد سنة 1970. والمسرحية كما يقول صاحب التقديم تستمد مادتها من التاريخ السحيق، وقائعها درست وأصبحت عبرا ومثلات عبر القرون التالية. ولا يخفى أن المسرحية شيء والتاريخ شيء آخر، فلا بد من التحقيق العلمي والدقة والمراجعة في التاريخ. أما المسرحية فإن خيال الكاتب وفنه يعملان فيها التحوير والتبديل. يقول المقدم: ومن هنا يكون دور الفنان المبدع الذي يجهد خياله الخصيب المطوع ليقدم للناس صورة بالغة الإشراق، مغيلة في الإمتاع بما يضفي على تلك الحقائق التاريخية من المعاني ما قد يخفى على العالم الباحث أو يدق عن تصوره ما وسعته قدراته وملكاته وأخيلته إلى ذلك سبيلا. والمسرحية من فائدتها أنها تبعث في النفس روح المغامرة والبطولة والعمل، وتفهم شخصية الإسكندر الإمبراطورية المتفردة بروح الملوكية والتسلط والحرب إلى آخره، ويصور المسرحي نفسية الإسكندر في ذلك. وهناك مسرحية أخرى كتبها راسين الذي توفي سنة 1699 ميلادي، الأديب الفرنسي، بعنوان الإسكندر، كتبها عام 1665 ميلادي، وترجمتها الدكتورة كوثر عبد السلام البحيري، وتقع في 82 صفحة من القطع المتوسط. وذكر في المقدمة على أن أخطر مطعن في المأساة ينحصر في أن المؤلف قد جعل شخصية الإسكندر شخصية مهزوزة، فصار أعظم فاتح في العصور القديمة مجرد عاشق والهان على الطريقة الرومانسية، كما أخذوا عليها أنها تجعل من بوروس شخصية أعظم من شخصية الإسكندر. ولكن يذكر راسين صادقا أن أحداثه هذه أحداث تاريخية استقاها من مصدرين هما المؤرخان اللاتينيان جوستان وكينت كورس. وتقع المسرحية في 5 فصول. الفصل الأول: بوروس وتاكسي الملكان من ملوك الهند يتنافسان في طلب يد الملك أكسيان، والإسكندر يهدد ممالكهم، ولكن كليوفيل أخت تاكسيل تحب الإسكندر وتتلقى منه رسائل الحب، فتنصح أخاها بالاستسلام إليه، وهذا الاستسلام لا يجلب عليه احتقار بوروس وحده، بل احتقار أكسيان أيضا التي تشارك بوروس بغضه للفاتح المقدوني. الفصل الثاني: يبعث الإسكندر بإفستيون رسولا من لدنه ليعرض السلام على الأميرين، فيصده بوروس بعنف، أما تاكسيل فيظهر ميله منذ الوهلة الأولى لقبول هذه الصداقة السامية، ولكن يبدو أن توسلات إكسيان تثير نخوته، فيتردد بعض الوقت بين هذا القبول وانتشاق الحسام لقتال الإسكندر، وفي الوقت نفسه تلمح إكسيان لبوروس بأنه هو الذي يملك قلبها. الفصل الثالث: يأتي تاكسيل مسرعا مبهور الأنفاس ليعلن إلى أخته وإلى الملكة أن بوروس قد باء بالهزيمة، ثم لا يلبث الإسكندر أن يحضر فيعلن حبه لكليوفيل ويعدها بإتمام زواج إكسيان وتاكسيل. الفصل الرابع: تنتحب إكسيان على بوروس الذي نبئت بموته، وتقول إنها لم تعطي يدها إلا لمن ينتقم لموت بوروس. الفصل الخامس: وهنا ترد الأخبار فجأة منبئة بظهور بوروس الذي كان قد أعلن موته، ويقاد أسيرا أمام الإسكندر والأميرتين، فيعلن إليهم موت تاكسيل الذي جاء يتحداه في ميدان المعركة، وحينئذ يعيد إليه الإسكندر ملك ولايته ويبارك زواجه من إكسيان. هذا ما استطعت جمعه عن الإسكندر من المصادر الأجنبية الحديثة التي ترجمت إلى اللغة العربية. في الهامش: ترجم لحياة المقدوني المؤلف التركي أيتمش أولوب في لغات إسلامية مختلطة بكتابة عربية، وعنوانه كتاب تاريخ إسكندر بن فيلبوس، المطبوع في مطبعة بولاق بمصر سنة 1254 هجرية، كما أن هناك مسرحية باسمه للكاتب المعروف مصطفى محمود. انتهى الهامش. وأظن أن سيرته قد اعتراها بعض التحريف والكثير من المبالغة، ولو كان كتابها من اليونان أنفسهم، فقد اشتهروا بقصص خرافية عن آلهتهم القديمة وأشعار قصصية شهيرة تسمى بالملاحم، وهي التي تصف حروبهم وأبطالهم، وفيها الكثير من الحماسة الخيالية والوصف المبالغ فيه. كما أنهم كانوا يتخيلون وقائع حربية كثيرة ويصبون فيها ما اجتمع في أدبهم من تشابه وكنايات وصور. أقول ولا عجب أن يكون قد دخل في سيرة الإسكندر مثل هذا، وإن كان تهويلا فالإمبراطور الذي يفتح كل هذه البلاد لا بد وأن يكون قويا وعجيبا في أمره، وأن يتعرض لحروب ومصائب وكوارث وتمر به وقائع وتجارب كثيرة وغريبة. وهذا أحمد أمين يذكر أن السريانيين كانوا ينقلون الكتب اليونانية بدقة وأمانة فيما لم تمس الدين كالمنطق والطبيعة والطب. أما الإلهيات ونحوها فكانت تعد بما يتفق والمسيحية، حتى لقد حولوا أفلاطون في كتابتهم إلى راهب شرقي، فقالوا إنه بنى لنفسه معبدا في برية بعيدا عن الناس وظل يتعبد فيها سنين. اتفاق المصادر الأجنبية والعربية. يتفق المصدران على أكثر نواحي حياة الإسكندر، منها أنه بنى 13 مدينة باسم الإسكندرية، وكذلك حربه مع دارا، وأن الأخير قد اغتاله قومه وزواجه من ابنته، وأيضا البلدان التي فتحها وسيرته العسكرية بشكل عام وغير ذلك مما مر بك. بين مصادرنا ومصادرهم نرى خلافا بين المؤرخين المسلمين والأجانب في جوانب مهمة، فقد ورد في تاريخ الأجانب أنه ادعى الربوبية، ونرى بالمقابل في الملل والنحل أنه نهى عن السجود له، وقال لا يجوز هذا إلا لباري الكل. كما أن المصادر الإسلامية لا تذكر عبادته للآلهة وتقريبه القرابين للمعابد واحتساءه للخمر، أما الأجنبية فعاملة بذلك، وفيها أيضا أنه كان زاهدا في النساء وكان دائم المعاتبة من قبل أصدقائه في ذلك. وهي تذكر أنه تغير تماما في آخر حياته وأصبح ينتقم ويقتل ويدمر، أما المصادر الإسلامية فتجعل حياته العسكرية رتيبة كما هي منذ البداية. وتذكر مصادرنا أنه ملك أكثر المعمورة، ولكن ورد في كتاب هارولد لامب أنه مات شابا ولم يتم مما حلم به من سلطان إلا نصفه. ولم أرى ذكرا لخبر بنائه السد في كتابات الأوروبيين إلا من استند إلى القرآن وظن أن المقصود به هو الإسكندر المقدوني. ونرى أن هارولد لامب نفى أن يكون هو باني السد كما يذكر بعض المؤرخين، وأظن أن سبب إيراد مؤرخين لبنائه هو ظنهم أنه ذو القرنين. في الهامش فيعلق على من ادعى ذلك ناقدا كتاب الفرس بعد أن أصبحوا مسلمين، وقد أضيف إليها زيف آخر وهو أن الإسكندر قد اجتهد في تلك المسيرة أن يبني سورا عظيما مشبعا بالزيت ثم أشعل فيه النار، وبإقامة هذا الجدار الملتهب فقد حصر إسكندرهم في الشمال، القوى المخربة لقبائل يأجوج ومأجوج. انظر الإسكندر المقدوني لهارولد لامب صفحة 296. انتهى الهامش. وأرى أن هناك سببا مهما آخر، وهو استناد كل مؤرخ ورجوعه إلى المصادر التي سبقت الكتابة في ذلك، وهكذا انتشر الخبر وساعده غموض شخصية ذي القرنين. وعن كيفية موته فقد رأينا أن المقدسي يذكر في البدء والتاريخ أنه تطير من دخول بابل خوفا من القدر، وأنه يكتب وصية لأمه قبل أن يموت، وهذا ما لم تذكره المصادر الأجنبية رغم انتشار هذه الوصية في كتبنا، حتى إننا نرى خلافا على من خلفه. إن كتابات المؤرخين المسلمين عن الإسكندر تنقسم إلى قسمين: أولا من يرى أنه ذو قرنين فإنه يخلط أحيانا في الكتابة من حيث تاريخه أو عمره أو جوانب من سلوكه العملي. ثانيا أما من يرى أنه غير ذي القرنين بل هو الإسكندر قاتل دارا فتقترب كتاباتهم كثيرا من كتابات الأوروبيين، خاصة بعد ترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة العربية، فهذا صاحب نهاية العرب في فنون الأدب ينقل عن كتاب بطليموس، وبطليموس هذا كما ذكره هارولد لامب في كتابه الإسكندر المقدوني هو أول من كتب عن الإسكندر. وإذا رأينا لهم كتابات أخرى فلا يخلو الأمر إما أن يذكر الكاتب القول بضعفه ويشير إلى ذلك، أو أن يكون ذكرا دون إشارة من المصدر ومن غير تأكيد، كقول من قال إنه من ولد دار الأكبر وأنه أخ دار الأصغر، فقد تعجب من ذلك النويري. في الهامش نهاية الأرب جزء 15 صفحة 242 انتهى الهامش. مصادرنا الحديثة. يظهر أن معظم الباحثين في عصرنا هذا يميلون إلى الاعتماد على ما يكتبه الأجانب عن التاريخ اليوناني، لأنهم يرون أن هذا تاريخ خاص بهم، فهم أولى أن يكونوا مصدر هذا العلم. ولا شك أن الدراسة تدعو إلى الموازنة والمقارنة، ثم التحقيق والتمحيص، ثم التفضيل والترجيح حسب الدلائل والقرائن. ويرى الأستاذ وجدي أن الأفضل هو نقل هذا التاريخ عن الغربيين لأسباب عديدة. أولها أن الإسكندر كان قريبا إليهم، بل هو منهم، وقبيل الرجل أعرف بأمره. ثانيا أنهم أحرصوا على تمحيص سيرته وتطهير سمعته، فلو وجدوا لذلك مساغا لفعلوا. ثالثا أن مؤرخي العرب كانوا يتلقفون هذه الأخبار من أفواه اليونانيين الذين احتكوا بهم في صدرهم الأول، ولم يكن أمر الإسكندر لديهم مهتما حتى يمحصوا تاريخه ويبالغوا في نقده. لكن الأوروبيين إنما نقلوا ما كتبوه عن مصادره الأصلية وأعملوا فيه النقد العلمي الصارم. ويوافق رأيه كتابات عربية كثيرة في هذا الوقت، كما هو شأن صاحب كتاب البحر الزاخر. في الهامش البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر، تأليف محمود فهمي المهندس، المتوفى سنة 1311 هجرية، الطبعة الأولى سنة 1312 هجرية. انتهى الهامش. فنرى أنه يتحدث أو ينقل عن حياة الإسكندر كما هو في كتاب الإسكندر المقدوني لهارولد لامب مع ذكر فروع أخرى، كما أننا نلمس أن المؤلف يميل إلى أن الإسكندر هو ذو القرنين، رغم أنه يورد أخبارا كثيرة عنه هي أبعد ما تكون عن ذي القرنين، كتقريبه القرابين للآلهة. يقول: ورجع إلى الجهة الغربية من نهر جيحون، وقضى فصل الشتاء في زارياسبة، وأجرى حركاته العسكرية على السيطيائيين، فحصل له خسارات جمة، والتزم بأن يقفل عليهم الدروب بالسور أو السد المشهور المذكور في القرآن الشريف في أقصى الجهات الشمالية الشرقية من نواحي جموستبة من الجهة الشرقية إلى آخره. ومع هذا فإنه تبقى أبحاث كثيرة عن حياة الإسكندر غير مؤكدة ولا تتجاوز حدود الظن، وبخاصة إذا علمنا أن تاريخه لم يدون إلا بعد 400 سنة من ولادته. تاريخ الإسكندر في الميزان. جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية أن الأمم الشرقية من الإسكندر في أمر مريج، فالفرس يدعون أنه من أصل فارسي، ويزعمون له الأعاجيب التي تفوق العقل، وينسبونه إلى العائلة المالكة في بلادهم، فيقولون إنه ابن الشاه دارات، وإنه إنما هاجم بلادهم ليستخلص ملكه من يد أخيه دارا. وأما المؤلفون الشرقيون من المسيحيين فإنهم مثل مار هبروس وابن البطريق قد زعموا أن الإسكندر من أصل مصري، قائلين إن نيكامبوس لما طرده الملك الفارسي أرتكسركسيس من ملكه التجع إلى مقدونيا وتظاهر بعلم النجوم، وكانت له علاقات مع أولمبياس امرأة فيليب فولدت الإسكندر. ويقول هارولد لامب إنه ضاع معظم تلك المذكرات التي كتبت بالإغريقية، ولم يصل إلينا كاملا إلا تآليف الكتاب الرومان المتأخرة، وقد راجت عند نهاية القرن الأول بعد المسيح كتب الإسكندر. قال: وآخر جماعة كتاب السير هذه هي أريان فلافيوس أريانوس، وهو إغريقي الولادة وحاكم في آسيا الصغرى، وقد كتب أتم قصة لمسير الإسكندر المقدوني وأسماها صمود الإسكندر. وقال: كتبت عن الإسكندر أساطير، منها قصة الصعود الأناباس كتبها كاليستينس، وكانت ملقا وتحريفا، ومدحه زوج تايس الملك بطلموس بن لوكوس لأسباب سياسية، وكذلك الكاتب المسمى أرستوبولوس. وتقبل الأوروبيون والطبيعة الإنسانية هي هي الأسطورة المصرية التي سرعان ما دعيت عهد الإسكندر حقيقة تفوق حقائق التواريخ الرومانية، وكذلك جعل الإيرانيون الإسكندر حاكما وجعلوه إيرانيا، فقد أصبح في أسطورتهم الابن الحقيقي لآخر ملك من سلسلة كورش الإخمينية وليس من فيليب. واحتفظت القبائل العربية في صحاراها بشخصية الإسكندر في خيالهم، زاعمة أن الإسكندر ذا القرنين كان مثل موسى بطلا قديسا في الإسلام، أطاح بآلهة غريبة معادية للإسلام وهي آلهة أمم مشركة.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.